بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على سبيله اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك بهذه الوجوه الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. كذلك نشكر الأخوة في الدائرة الشرقية في إمارة الشارقة لاستضافتهم لنا وحسن ظنهم بنا لإقامة هذه البرامج التوعوية التي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول عن رسالة قصيرة في معانيها أو في ألفاظها، غزيرة وعظيمة في معانيها، لإمام من أئمة المسلمين جدد الله عز وجل به من درس من معالم الإسلام والدين، وأحيى الله به السنة وأمات به البدعة، وأحيى الله عز وجل به التوحيد وأمات الشركة والبدعة والضلالات. وهو لا يخفى على شريف علمكم الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا يخفى عليكم سيرة هذا الرجل المبارك ودعوته للتوحيد والسنة وتجديده لمنهج السلف، وكذلك لا يخفى عليكم أنه لم يأتي بشيء جديد ولا بمذهب مخالف لما عليه أئمة الإسلام، بل إنه جدد الملة وأحيى الله به السنة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى قد منحه الله جل وعلا مزية ليست لغيره، وهي تصنيفه للمؤلفات القصيرة، حيث أن الرجل رحمه الله تعالى أبدع أيما إبداع في المختصرات، فتجد الأصول الستة، القواعد الأربعة، الأصول الثلاثة، مسائل الجاهلية، كشف الشبهات، كل هذه كتب مختصرة قليلة الألفاظ عظيمة المعاني. وهذا مما يدل على عمق أو عمق علم الشيخ رحمه الله تعالى، لأن هذا لا يتأتى لكل أحد. ولذا تجد المتأخرين عندما يكتبون ويؤلفون تجد كلامهم كثير، الكلام كثير، 400 صفحة 500 صفحة، والفائدة قليلة جدا. لكن هذا المتن مثلا الأصول الستة أو القواعد الأربعة فإنها يستفيد منها المبتدئ ويحتاجها المتوسط ويرجع إليها المنتهي، تجد الجميع يرجع إلى هذه الأصول والقواعد والضوابط. قوله أو عنوان هذه الرسالة بارك الله فيكم هي الأصول الستة، ولنا مع هذه الجملة وقفة. أولا الأصول الستة، وعندكم في نسخة الدرر أظنها ستة أصول عظيمة وكلها بمعنى واحد. التأصيل بارك الله فيكم لا يستغني عنه طالب العلم، فينطلق من التأصيل، لا بد من أصل ينطلق منه من طالب العلم، وفي سيره في طلب العلم يتعثر أو يصادف أمورا تشتبه عليه أو مسائل جزئية أو مسائل مخالفة فيرجع إلى الأصل، وكذلك المنتهي يتغذى من هذه الأصول. ولذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من حرم الأصول أو من فقد الأصول حرم الوصول. فلكل فن ولكل علم أصل، لا بد لطالب العلم أن يرجع إليه وأن يعرف أصول كل فن. ويقول الشيخ أيضا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجار، لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول وبالقواعد. يعني أضرب لك مثال، هذه الثمرة التي على الأشجار إذا قطعت ماذا؟ تموت. هذه الثمار يعني إذا قطعت وانفصلت عن الأصل تذبل وتذهب، إلا أن تحافظ عليها بأمور يعني أخرى بثلاجة أو غير ذلك قد لا 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 تفسد، ولكن الأصل أنها إذا أخرجت هذه الثمرة من هذا الأصل فإنها تفسد. لماذا؟ أنها تتغذى بالأصل، تتغذى بأصولها. ولذا هذا هكذا طالب العلم، طالب العلم إن لم يكن له أصل يرجع إليه فإنه يتشتت. طيب، إذن أمر الأصول أمر مهم، سواء كان في التوحيد أو في الحديث أو في الفقه أو في اللغة العربية أو غير ذلك من الفنون، فالتأصيل أمر مهم لطالب العلم. طيب، هنا يأتي سؤال مهم، من الذي يحق له أن يضع الأصل؟ ترى من عادتي أن أسأل، الله يعينكم، ليس هو درس مجرد إلقاء إنما هو مدارسة. من الذي يحق له أن يضع الأصل لكي يرجع إليه الطالب؟ من؟ طبيب المستشفى؟ المجتهد. من هو المجتهد؟ مجتهدين كثر اليوم، كل يقول أنا مجتهد، بعضهم يحصل على رسالة ماجستير أو دكتوراه يقول أنا وصلت مرحلة الاجتهاد ويضع أصول، يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. هو الراسخ في العلم. لماذا الراسخ في العلم؟ لأن الراسخ في العلم بارك الله فيك أولا قد عرف مقاصد الشريعة وعرف الأدلة بالتفصيل، أدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف بالتفصيل، وعرف منهج وطرق أهل الباطل، فهو إذا وضع الأصل فيكون نصب عينيه كل هذه الأمور، يعرف مقاصد الشريعة، يعرف أصول وطرق أهل البدع، ويعرف أصول وطرق أهل السنة والجماعة. وضحت بارك الله فيكم؟ ولذا تجد يضع الأصل هذا الأصل وهو ينظر إلى هذه المعطيات، فينظر إلى أصول أهل البدع فيجتنبها، وينظر إلى مقاصد الشريعة ويقصدها، ويأتي بهذه النصوص والكتاب والسنة فيؤصل. واضح؟ الراسخ في العلم هو الذي يضع، ليس كل عالم أيضا وليس كل طالب علم ولو كان سنيا ولو كان سلفيا لا يحق له أن يضع أصلا يرجع إليه. الأمر خطير جدا يا أخوان، لا أقول يعني أنه من باب المبالغة بل خطير جدا. لأنك تضع أصل، ما معنى أصل؟ تضع أصل يرجع إليه، تجمع مسائل كثيرة جدا إلى هذا الأصل. لو حدث أي يعني أي مسألة أو مشكلة ترجع إلى الأصل، وهذا الأصل إن كان فاسد فستكون النتيجة فاسدة. ولذا تجد أكثر الشباب ضل بهذا من هذا الباب، أنه يقول الأصل في كذا وكذا. أضرب مثال، أصل قاعدة المعذرة والتعاون، هذه قاعدة أصل، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه أصل ولا مو أصل؟ هذا أصل. فاسد ولا صحيح؟ هذا أفسد الأصول. ولذا سماه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى هذه قاعدة طاغوتية، قاعدة طاغوتية. أنت عندما تجد يعني بريق ولمعان هذه الأصل تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويأتي عند أهل البدع ويقول مثلا لا يعني لابد أن نذكر حسناتهم وسيئاتهم والموازنات، ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. رأيت كيف يأتي بنصوص ويوظفها في هذا الأصل، هذه القاعدة. الراسخ في العلم عندما يرى هذا الأصل ماذا يفعل؟ يعرف أنها فاسدة. لماذا؟ لأن أهل الباطل لا يتعاون معهم، وليس هناك أمر يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الذي ظلت به بنو إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن إيش؟ عن منكر فعلوه. إيش؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنت تراه منكر وأنا لا أراه منكر، يعذر بعضنا بعضا، هكذا فعلت بنو إسرائيل فلعنوا على لسان الأنبياء. لكن عندما ترى بريق هذا الأصل تجد الضلال، وتجد مثلا مثل القاعدة ذكرناها قبل قليل، قاعدة موازنة الحسنات والسيئات. يعني إذا تأتي عند أهل الباطل وتقول هذا عنده حسنات وهذا عنده سيئات، نأتي بالميزان أيما رجح ما شاء الله خلاص. الحسنات والسيئات بارك الله فيكم عند من؟ عند رب العالمين، ونضع الموازين القسطي يوم القيامة. يوم القيامة هذا الله سبحانه وتعالى يجازي أهل الإحسان بالإحسان، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن ليس لنا علاقة بحسناتهم وسيئاتهم، نحن علينا علاقة بمن؟ بمقالاتهم. هذا المقال فاسد يرد، هذا المقال صحيح يقبل، واضح؟ ولذا مثلا كما قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عندما يأتي شخص أنت تريد أن تحذر من شخص لكي لا يفسد غيره، تأتي وتقول والله هذا الرجل فيه خير وفيه شر، أنت أوقعت السائل في إيش؟ في حيرة، في حيرة، أنك تقول هو كذا وكذا 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 وكذا، فابتعد عنه، هو يغش كذا، هو صالح، نعم يصلي كذا لكن يغش في معاملات البيع، ماذا تقول؟ يقول لا هو يصلي ورجل طيب ما شاء الله وكذا، لكن هو في البيع يغش، أنا ليس لي علاقة في صلاته، هو يصلي لله عز وجل صلاة يثيبه، لكن في البيع والشراء ليس لي علاقة به، أنا أريد عفواً ليس لي علاقة بصلاته، إنما القصد ماذا؟ البيع والشراء، أنا أريد أن أشتري منه وهكذا. فهذه الأصول بارك الله فيكم لا توضع إلا من الراسخ في العلم من أهل السنة والجماعة، ولذا تجد الضلال، هذه الأصول هي التي تضل الناس. طيب، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها هو سبب الضلال. شوف، هو لا يعرف مقاصد الشريعة، والتخرص في معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالظاهر أو بالنظر الأول، يرى النص إن الله يأمر بالعدل، يأتي بالعدل مثلا ويقول العدل مع كذا، الحسنات والسيئات مع أهل البدع، الحسنات والسيئات مع اليهود والنصارى، وكذا وكذا وكذا. وهذه القاعدة ذكرناها قبل قليل، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ليست يعني لا تظن أن أهل البدع وضعوها فقط بين أهل السنة وغيرهم، بل وضعوها بين المسلمين والكفار، بعضهم يقول نحن والنصارى نقر بأن الله موجود، نقر بأن الله موجود، إذن نحن نتفق في وجود الله عز وجل، فنحن نحارب الملاحدة الذين ينكرون وجود الله. أصلا اتفاقنا على وجود الله ليس هذا كهذا، هم نقول نحن إله واحد وهم يقولون ثلاث آلهة، ولكن الضلال هذه القاعدة انظر كيف جرت إلى هذه الأصول المبتدعة. قلنا بارك الله فيكم أنه يجب أن يكون التأصيل من راسخ في العلم، وأن يكون علمه غزيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا يحتاج المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في دين الله، وإلا ماذا يحدث؟ وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلح، كما فعلها الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض. يحتاج إلى تورع وإلى معرفة مقاصد الشريعة وإلى الحاجة أيضا، لا تؤصل هكذا، إنما إذا دعيت الحاجة يأتي العالم والراسخ في العلم ويؤصل. يقول الشاطبي أيضا رحمه الله تعالى: كل من نفي عنه الرسوخ فإلى الجهل هو مائل. الذي ليس براسخ هو أقرب ما إليه إلى الجهل. ومن جهة الجهل، تأمل هذا الكلام بارك الله فيك، هذا كلام مهم جدا، انظر كلام الشاطبي، يقول: كل من نفي عنه الرسوخ فإلى الجهل هو مائل، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لأن من نفي عنه طريق الاستنباط واتباع الأدلة لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابه. ولو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان إلى غير ذلك. نشرح هذا الكلام، ماذا يقول؟ يقول الشاطبي: الغير راسخ إلى الجهل إيش؟ أقرب. هذا الذي إلى الجهل أقرب إذا أراد أن يستنبط، ها، يؤصل ويستدل، واضح؟ انتبه معي بارك الله فيك، هو ليس عنده يعني مضادة للشريعة أو أن يقصد البدعة، لا يقصد البدعة، هو يريد إحسان، فهذا الذي لا يعرف المحكم من المتشابه، فكيف يستدل يأخذ المحكم ويرده إلى المتشابه ويأخذ المتشابه ويرده إلى المحكم وغير ذلك؟ كيف يستطيع؟ ما يستطيع. ولكن إذا كان في قلبه زيغ فإيش يفعل؟ يترك المحكم بالكلية ويذهب إلى المتشابه ويؤصل. فهمتم؟ هذا هو كلام الشاطبي. يقول أيضا: فما ظنك به إذا اتبع المتشابه ثم باتباعه للمتشابه ولو كان من جهة الاسترشاد لا للفتنة، لم يحصل به مقصود على من لا يحصل به مقصوده، فما ظنك به إذا اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ هنا يقع الضلال بارك الله فيكم. ولذا تجد يعني كما قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله جل وعلا لعالم من أهل السنة. هذا توفيق من الله عز وجل، أن يوفقك لعالم من أهل السنة. ولذا إذا نشأ الإنسان في أحضان أهل البدع ماذا يضعون؟ يؤصلون فيه هذه الأصول الفاسدة. فعندما تأتي النصوص الشرعية حتى لو تقرأ عليه القرآن كامل إيش عنده أصل، فيأتي بهذه الأحاديث أو الآيات تصادم هذا الأصل، فماذا يفعل؟ يرد الكتاب والسنة ويقع في الضلال. طيب، صاحب الهوى أيضا لا يحق له أن يضع أصل. لماذا؟ لأن الهوى بارك الله فيكم صلى الله عليه وعافينا وإياكم ماذا؟ يحجب الشخص عن الاستنباط ويحجبه عن الوصول إلى الحق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه فلا يستحضر ما لله ولا لرسوله، وفي ذلك عفوا، ويقول: ولا يطلبه ولا يرضى لرضى الله ورسوله ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهوى ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهوى، ويكون معه ذلك، انتبه لهذه الجملة، ويكون معه ذلك شبهة في دين. هو عنده هوى وعنده شبهة في الدين، عنده غيرة على الدين، فماذا يفعل؟ يبدأ بالتأصيل ويبحث إلى المتشابه أو يترك المحكم، ثم يقع في الضلال. لماذا؟ لأنه عنده شبهة ويريد أن يؤصل لهذه الشبهة. مثال ذلك يعني مثلا إثبات الصفات لله عز وجل. يقول أهل الكلام: إذا أثبتت الصفات فأنت مشبه، إذن لابد أن نضع أصل. ما هو الأصل؟ نفي الصفات. فتأتي الآيات غزيرة كالبحر: هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله، إلى غير ذلك من الآيات. ترفض ترفض ترفض. ليش؟ يبقى الأصل ثابت، عدم التشبيه عدم التشبيه عدم التشبيه، وهذا هو الأصل الفاسد. من هذا معه شبهة من دين، وهي شبهة التنزيه كما يزعمون. وكذلك أيضا بارك الله فيكم، إذا وضع الأصل من غير الراسخ في العلم يقع التفرق ويقع الشقاق ويقع الاختلاف. يقول أبو شامة رحمه الله تعالى: وأكثر ما أتي الناس في البدع بهذا السبب، يظن في شخص أنه من أهل العلم والتقى وليس هو في نفس الأمر كذلك، فيرمقون أقواله وأفعاله فيتبعونه فتفسد أمورهم. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. هنا يقول أبو شامة: الناس تعظم شخص فيرمقونه، أبدا لو تحرك بحركة. إذن هذا هو الأصل، الشيخ لو فعل شيء هو الأصل، وهكذا. فالنتيجة من ذلك بارك الله فيكم، أو الخلاصة من ذلك، يجب رد كل إيش؟ كل أصل يخالف الكتاب والسنة، كل أصل يخالف الكتاب والسنة يجب أن يرد، ولو وضعه من وضعه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا، يقول: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. ابن القيم يقول: لو يعني أي أصل يخالف كتاب والسنة فيرد لو كان 100 أصل. فلابد الإنسان أن يكون قويا، لا تأخذه أو يأخذه بريق ولا معان هذا الأصل. يعني تجد قواعد وأصول كذا، مثلا قاعدة مثلا حمل المجمل على المبين بكلام العلماء، ها الله كلام كويس، إذا كان عالم له كلام مجمل هنا وهنا كلام مفصل ثم يرجع إليه، ها لكن هذا لا يصلح إلا في النصوص. ولذا تأمل كلام السلف، عندما ينطق الإنسان بكلمة مجملة ماذا يقولون؟ مبتدع ولا إيش؟ مبتدع. من قال لفظي في القرآن مخلوق، إيش هو عند السلف؟ مبتدع. لو توقف في القرآن إيش؟ إنسان توقف قال أنا لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، أنا ما لي علاقة في مشاكلكم هذه، روح أنت مع السلامة، إيش ها؟ مبتدع. والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيراني. تأملت بارك الله فيك، لماذا لا يقول والله هذا كلامه مجمل نحمل على المفصل؟ لا، هذا في النصوص في الكتاب في السنة. أقيموا الصلاة، الصلاة خمس صلوات، الفجر العصر ركوع سجود، هذا فصلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم. المجمل المبين يرد أو يؤخذ به في الكتاب والسنة، ليس في كلام البشر. كلام البشر يقع منه الخطأ والضلال والزيغ والنسيان، ولذا يرد الباطل مباشرة. تكلم بكلام نقول هذا باطل، تكلم بالصواب نقول هذا صواب. طيب، هذا بارك الله فيكم مقدمة فقط في مع تأصيل وحاجة الطالب التأصيل، ولذا أنا أطلت في هذا للحاجة الماسة في هذه الأيام، مسألة التأصيل، التأصيل والتأصيل. الآن الشباب بدأ يتلقى أصولا ليست على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يغرك كائنا من كان من قالها، لا بد أن تعرف من الذي نطق بها، لا بد أن يكون إمام راسخ في العلم وكذا. تجد الآن كتب تؤلف التأصيل، القواعد في كذا، الأصول في كذا، قواعد في التوحيد، قواعد في العقيدة، أصول في كذا. إذا جمع كلام أهل العلم نقول لا بأس، الحمد لله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، كتب الله أجرك. إذا جمع كلام الإمام أحمد وابن تيمية نقول يقول هذا كلام الإمام أحمد وهذا كلام ابن تيمية، هذه أصولهم فقط، نقول جزاك الله خير. مثل ما فعل الشيخ الآن، الشيخ الآن ما فعل شيء، يعني هو أتى بإيش؟ بأصول من الكتاب والسنة وجمعها لك فقط وأبرزها لك، هي ستة أصول. طيب، معنى الأصل في اللغة، أو معنى الأصل عفوا في الاصطلاح، ما هو؟ ما يبنى؟ ها، توافقونه كلكم؟ يقول ما يبنى عليه غيره، هذا عند من؟ عند الأصوليين، صح؟ توافقونه كلكم؟ في أحد يخالف الشيخ؟ هو من معاني الأصل الدليل، الأصل في كذا يعني الدليل كذا، من معانيه، لكن ما من معانيه يعني بالتمثيل، لكن معناه في الاصطلاح. طيب تسمحوا لي أخالفه، هذا تعريف فيه نظر، وهذا مشتهر عند الأصوليين، أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والصحيح أن الأصل إيش؟ ما منه الشيء. انتبه، الأصل ما منه الشيء. أضرب لكم مثال يوضح المقام. الأب أصل ولا فرع؟ والابن، هل الابن مبني على الأب؟ هاي شيخ أحسنت، الأب الابن من الأب، أنت من أبيك، لست أنت على أبيك. رأيت من هذا الأصل لا يستقيم هذا التعريف، ولذا تقول ما هو أصل السيف؟ السيف من الحديد، السرير والطاولة من الخشب، ولا تقول هذه الطاولة بنيت على الخشب، هذا الحديد بني على ماذا؟ على الحديد بني، أو السرير بني على الخشب، أو السيف بني على الحديد. ولذا عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة بأنه ما منه الشيء، يعني يتفرع أو هو جزء منه يخرج منه، هذا هو الأصل. قوله رحمه الله تعالى الستة هنا ليس للحصر، هذه الأصول لا يعني الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن الأصول هي فقط ستة، بل لماذا هي ستة بينها في المقدمة. ماذا قال في المقدمة؟ من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الله، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا، ثم قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. إذن أنا أبرزت لك هذه الستة أصول لأن أذكياء العالم غلطوا فيها وعقلاء بني آدم غلطوا في هذه الأصول، فهي أصول ليست محصورة، أصول الدين أكثر من ذلك، ولكن هذه الأصول كثر فيها الغلط ممن ينتسب إلى العلم، فكيف بمن هم بمن هو دونه؟ وكذلك يعني هذه الأصول أيضا الإخلال في بعض منها يخرج من الدين، والإخلال في بعض منها يخرج من السنة. إذن عندنا دائرتان، دائرة الأولى دائرة السنة، والدائرة الثانية دائرة الإسلام. بعض هذه الأصول الستة التي ذكرها الإمام إذا أخل بها تخرجه من الإسلام بالكلية، مثل الأصل الأول، وبعض هذه الأصول إذا أخل بها تخرجه من السنة وما زال في دائرة الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى الستة، قواعد الأربعة، أصول الثلاثة، لا أصول الثلاثة لكن القواعد الأربعة مثلا، أصول الستة، هذه أيضا يعني منهج نبوي، فالقواعد قد تكون أكثر، يجتهد عالم أو يعني يغلط أيضا شخص آخر أو مجموعة أو إقليم معين يغلط في مسألة، ثم يأتي عالم راسخ في العلم ويؤصل، فتكون قواعد خمسة، والأصول هنا ست، قد تكون أصول ثمانية تسعة وغير ذلك. لكن هذا الأمر إنما هو للتنبيه، كما قلنا لكم أنه غلط فيه كثير من الناس فأبرزها الإمام رحمه الله تعالى، وقلنا لكم أن هذا منهج نبوي يأتي بأمور يقول لك هو يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وضاعة المال. هل الله عز وجل يكره فقط هذه الثلاثة أم يكره غيرها؟ يكره الزنا ويكره غيره، إن ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، واضح؟ فالله جل وعلا يكره غير هذه، لكن هذه الثلاثة أبرزت للحال أو المقال أو للحاجة إلى إبرازها. طيب، قوله رحمه الله تعالى من أعجب العجب، العجب يأتي في اللغة بمعنى الاستحسان، أن يعجبه الشيء فيستحسنه، كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. ما معنى هنا التعجب؟ هنا يعجبه يعني يستحسنه، ويأتي أيضا بمعنى الإنكار كما قال جل وعلا بل عجبت ويسخرون. وقول أيضا الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، هنا ينكر الإمام على هؤلاء الذين عرفوا الإسناد وعرفوا الحديث الصحيح، ثم يقول لا هذا يخالف مثلا رأي سفيان، فيأخذون رأي سفيان ويتركون الحديث، أنكر عليهم الإمام أحمد هذا الصنيع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام. الآية في اللغة هي العلامة، وتأتي أيضا على ثلاث معاني، الأول الآيات الشرعية كما قال جل وعلا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني الآيات آيات القرآن، وتأتي أيضا بمعنى الآيات الكونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وتأتي أيضا بمعنى الآيات الشرعية والكونية معا. من يعطينا مثال آيات كونية وشرعية؟ هذا يستحق جائزة إذا عرفها. هي كونية شرعية؟ ما به؟ إيه، لكن هل هي آية؟ إذن كلنا آيات مؤمنين. لا، هي آية علامة، يعني ما معنى آية؟ علامة، لابد أن تكون مميزة. الشمس لا يوجد شمس، يعني ما أحد يستطيع أن يأتي بشمس أخرى، هذه آية، ما أحد يستطيع أن يأتي بشمس من المشرق إلى المغرب، وهكذا الآيات ما يستطيع أحد أن يأتي بآيات لو اجتمعت الإنس والجن. الآيات التي تقع من الأنبياء التي تسمى عند الناس إيش؟ أحسنت، تسمى عند المتكلمين المعجزات، وهذه اللفظة ليست لا في الكتاب ولا في السنة. المعجزات التي عند أهل الكلام يسمونها المعجزات الأنبياء، الأفضل أن يقال أو الأصح أو الأقرب للكتاب والسنة أن يقال إيش؟ آيات الأنبياء، هذا معناها في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا ورسولا، كما قال عن عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل أني جئتكم بإيش؟ بآية، ما قال وأني جئتكم بمعجزة من ربكم، وأني جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قولي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر. أعطي من إيش؟ الآيات، فهي تسمى الآيات والبراهين لا تسمى معجزة. لماذا؟ لأن قد تكون هناك معجزات تقع من الشياطين وقد تقع من الأولياء كما سيأتي معنا في الأصل الخامس والسادس. فالأفضل بارك الله فيك دائما طالب العلم يتقيد بلفظ الكتاب والسنة. ما الدليل؟ تأصيل قبل قليل ونقول دليل وكذا، طيب ما الدليل على أنه يجب عليك التقيد بألفاظ الكتاب والسنة؟ لماذا تحجر علينا؟ تعال نتكلم كما نشاء. هل تعرفون دليلا يحث على عدم يعني أن تنضبط بكتاب من نصوص الكتاب والسنة؟ هذا عام، أيضا هذا عام، قوله عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم التي يسمونها بالعتمة وهي في كتاب الله العشاء، مع أنها صلاة يعني سميها العشاء العتمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حثهم على أن الله عز وجل سماها في الكتاب العشاء من بعد صلاة العشاء، فالتزم بها بارك الله فيك، لا تأتي كما يقول الأعراب العتمة أو غير ذلك، لا تأتي بألفاظ أخرى. وأنت إذا يعني من الفوائد أنك تجد البركة وتجد الانضباط، ولا أحد يستطيع أن يدخل عليك أيضا من تعريفك لهذا. أما إذا أتيت بلفظ مبتدع أو لفظ مخالف أو لفظ ليس موجود في الكتاب والسنة فإنه قد يعتريه ما يعتريه. طيب قوله على قدرة الملك الغلاب، الملك اسم من أسماء الله عز وجل، وهنا كلام جميل لابن القيم على هذا الاسم الشريف لله عز وجل، يقول رحمه الله تعالى ومعناه الملك الحقيقي ثابت له بكل وجه، وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال، إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به. وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل ولا يهين ولا يكرم ولا ينعم ولا ينتقم ولا يخفض ولا يخفض ولا يرفع ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته ولا يتقدم إلى عبيده بأوامره ونواهيه، فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ كلام جميل جدا. يعني مثلا الذي ينفي الصفات، هل الله ينفي حتى الملك لله عز وجل؟ أنه إذا كان ملك لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرسل الرسل ولا 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 غير ذلك، إذن تنتفي صفة الملك لله عز وجل. وقوله الغلاب، هذه أيضا ليست أو عفوا هذه ليست من أسماء الله عز وجل، بل هي صفة من صفاته كما قال جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الغلاب ليست اسما من أسماء الله عز وجل، بل هي صفة كما قال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو العزيز القاهر الغلاب لمن يغلبه شيء. هذه صفتان أنها سماها ابن القيم رحمه الله تعالى أنها صفة وليست اسما. ثم قال رحمه الله تعالى بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، يعني هذه الأصول التي ستذكر في هذا الكتاب الأول والثاني والثالث إلى السادس كلها قد بينها الله عز وجل في الكتاب، وبينها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. لو يقرأها العامي الذي ليس هو بطالب علم يعرفها مباشرة، ولكن كثرة الشبه، كثرة التشغيب، كثرة إبعاد الناس على الكتاب والسنة ومنهج السلف أدى إلى التخبط في هذه الأصول، مع أن الله عز وجل قد بينها للعوام. يقول فوق ما يظن الظن، والظن في اللغة أيضا يأتي على معنيين، الأول هو اليقين، الأول هو اليقين كما قال جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حساب، يعني تيقنت. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين، والعرب تطلق على اليقين، تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الأول يأتي بمعنى إيش؟ اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء يشكون أم يعتقدون اعتقادا جازما. الثاني أنهم لو شكوا بملاقات الله لكفروا، لكنهم ماذا؟ متيقنون بلقاء الله عز وجل. ثم بعد ذلك أو ثم بعد هذا: غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. إذا وجدت القلة غالبا تجد الحق، وإذا وجدت الكثرة تجد غالبا الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نتأمل القرآن: أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يسمعون، لا يعلمون، لا يشكرون، هذه كلها أكثرهم أكثرهم أكثرهم. تأتي عند الإيمان: وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. نوح عليه الصلاة والسلام: أما آمن معه إلا قليل. شوف تأمل بارك الله فيك، 950 عاما هذا الزمن، تخيل أنت الزمن هذا طوله، ومع ذلك جميع أساليب الدعوة استخدمها: الليل، نهار، سر، جهر، أفراد، جماعات، استخدم جميع الوسائل. إيش النتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل. لا، وما آمن معه إلا قليل. فلا تلتفت دائما للكثرة والمعيار. ولذا حتى في مسائل الجاهلية للشيخ محمد عبد الوهاب يذكر دائما الكثرة، أنهم إذا أهل الباطل إذا قيل لهم أنتم على صواب يقول أكثر الناس هكذا. أنت الآن حتى تمارس أيضا في حياتك الاجتماعية تقول فلان يا أخي لا ما يصلح هذا، أخي لماذا لا يصلح يا أخي؟ كل الناس تفعل هذا، هذه كل مشكلة، كل الناس يفعلون هذا، كل الناس كذا، فقط أنت الصواب، فقط أنت كذا، فقط أنت كذا. الصواب هو الحق، ليس معياره الكثرة أو القلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. الإخلاص في اللغة بارك الله فيكم هو الأبيض الخالص من الشوائب، الشيء الخالص أو الأبيض ليس فيه شوائب، هذا يسمى خالصا، كما قال جل وعلا: لبنا خالصا، يعني أبيض ليس فيه أي شيء يشوبه. وفي الاصطلاح عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يخالطه مراد ثاني. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يخالطه مراد ثاني. إذن هو الاتجاه لله عز وجل، لله وحده، وعدم الالتفات لأي شيء سواه. وهذا الإخلاص بارك الله فيكم أحد ركني العبادة. فالركن الأول هو إخلاص العبادة لله، والركن الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعمل أيضا بارك الله فيكم لا يقبل البتة إلا إذا كان خالصا، إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، الذي غير متقي يقبل منه أو لا يقبل؟ طيب، إنسان في الخارج عافانا الله وإياكم يسرق ويأتي يصلي، تقبل ولا ما يقبل صلاته؟ لا يقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إيش رأيكم؟ هذه للمباحثة والمدارسة. إنسان يسرق، هل هو متقي أو غير متقي؟ غير متقي، ما اتقى الله. طيب، أتى يصلي، يعني تأويل، تأول آية، الله يصلحك. طيب، وهذا حصر إيش؟ كيف المعنى يصير؟ طيب أنت وصلت إلى المعنى، لكن إيش المعنى الآن؟ ماذا يصبح؟ ما هو، ما هي عقيدة أهل السنة في ذلك؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من العبد المتقي في هذه العبادة. إذا اتقى الله في الصلاة قبلت الأمور الخارجية، هذا عمل وهذا عمل. إذا اتقى الله في صيامه قبل، إذا اتقى الله في صدقته قبل. أن تقول لا، لا يقبل الله عز وجل إلا إذا اتقى الله أبدا، إذا صلى وصام وزكى وحج وفعل وفعل لكنه يسرق لا يقبل الله منه، هذا منهج المعتزلة، انتبه. يقول لا يقبل الله، ولذا كفروا أصحاب المعاصي وقالهم بمنزلة بين المنزلتين. شف رأيتك من أين أخذ هذا المنطقة؟ وكذلك المرجئة أيضا أخلوا في هذا، قالوا لا اتقى ولا ما اتقى ما عنده مشكلة، هو قال لا إله إلا الله افعل ما شئت. فأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ أن من اتقى الله عز وجل في هذه العبادة، حتى لا يكون الكلام منسوب لي، أقول لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، يقول قال شيخ الإسلام والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى. هو ذكر المرجئة وذكر المعتزلة ثم ذكر الذي عليه السلف والأئمة أنه ماذا؟ من اتقى الله في الصلاة قبلت منه، التي خارج الصلاة ليس لها علاقة في ذلك وينبغي عليها التوبة. طيب، والإخلاص بارك الله فيكم على يعني يأتي على درجتين، الأول هو التوحيد وهو المراد هنا في هذا الأصل، هو إخلاص العباد، إخلاص العباد لله عز وجل، وهي التوحيد التي هي ضد الشرك. من أين عرفنا أن الإمام يريد التوحيد؟ لقوله الإخلاص أو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شيء وبيان ضده وهو الشرك بالله، عرفنا أن المراد بإخلاص الذي يريده هو التوحيد. وهذا أيضا على درجتين، قد يكون إنسان يعبد مع الله غيره والعياذ بالله فيكون مشركا شركا أكبر، وقد يكون مرائيا أو يحلف بغير الله أو غير ذلك فيساوي غير الله عز وجل، غير الله بالله، فيما هو أقل من الشرك الأكبر. وهذا أمره خطير، بل خافه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على الصحابة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف يتخلص منه الإنسان؟ يجيبك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء صلى الله عليه وسلم والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص، أنت تريد إخلاص؟ طيب خذ هذا، يقول فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. المدح كذا مع السلامة، هذا لا تلتفت إليه أبدا، مدحك أو ذمك هذا لا يقدم عندك ولا يؤخر، وازهد بكلام الناس أبدا، تجد قلبك مباشرة يقبل على الإخلاص. أما إذا عملت عمل ها ماذا قال الناس، شفتوني وأنا أصلي ولا شفتوني وأنا ها، يبدأ الآن الطمع يرتفع، طمع ماذا؟ طمع إرادة الثناء، إرادة المدح، إرادة غير ذلك، فهذا مما يناقض الإخلاص، فلابد عليك من التخلص من هذا، وهذا يسهل عليك الإخلاص. طيب، ذكرنا بارك الله فيكم أن الإمام هنا يريد بالإخلاص ماذا؟ التوحيد. طيب، قبل قليل قلنا لابد أن تلتزموا بألفاظ الكتاب والسنة، فمن أين أتيت بكلمة توحيد؟ هل كلمة توحيد وردت في القرآن والسنة؟ كتاب طيب، القرآن وردت كلمة توحيد في القرآن؟ ما وردت؟ يعني شطب عليها خلاص بدعة تصير؟ ها وردت في السنة؟ فين في السنة؟ أحسنت، هذا واحد فقط هذا؟ أحسنت، حديث جابر في صحيح مسلم، حديث الحج فلما رقى البيداء أهل أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحديث عمرو بن العاص كما عند الإمام أحمد وصحه الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن أباه العاص بن وائل السهمي كان قد نذر أن يذبح إبلا فمات على الكفر، فقال يا رسول الله هل أذبح عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أن أبوك أو لو أن أباك أقر بالتوحيد لنفعه ذلك. ماذا قال؟ لو أنه أقر بالتوحيد. فلا تعتقد أن أهل السنة يأتون بألفاظ مبتدعة ليس لها أصل، بل هي موجودة في السنة وإن لم تكن موجودة في القرآن. فالتوحيد بارك الله فيكم هي أو التوحيد معناها الأدق هو معنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ أو هو حقيقة لا إله إلا الله، ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. طب لو قلت لا معبود إلا الله إيش يصير المعنى؟ في معبودات، بل تصبح كل شيء هو الله. لو قلت لا معبودة إلحاد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا والإثبات المحض ليس توحيدا، لا بد من نفي وإثبات. إذا قلت لا إله أصبحت ملحدا، الإلحاد المعروف الآن اللي هو إنكار الله عز وجل وإنكار غيره، يقول لا إله أي لا إله إلا الله جل وعلا ليس إله، وكذلك الأصنام ليست آلهة، وكل شيء ليس آلهة، إذن ليس هناك دين، هو إلحاد. وإذا قلت إلا الله بدون نفي أو بدون إثبات لله عز وجل فقد أثبت لله عز وجل إلهية وأثبت معه غيره، فلا بد من نفي وإثبات. كما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من نفي وإثبات. نحن نتدرج نشوف الآن توحيد أول شيء إخلاص، ثم انتقلنا إلى التوحيد، ثم انتقلنا إلى لا إله إلا الله وهي صرف أو ما يناقض التوحيد، أو معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله جل وعلا إيش بالعبادة، لا معبود بحق. لا بد أن ننزل تحت نقول ماذا، ما معنى العبادة؟ لماذا لا بد للإنسان أن يعرف أو المسلم أن يعرف العبادة؟ لكي لا يقع في نقيضها، وأن يعرف ما يصرف لله عز وجل أنه شرك وما لا يجوز صرفه لغير الله. إذن لا بد من معرفة معنى إيش العبادة ومعنى إيش الإله. ما معنى الإله؟ لهذه العبادة لا إله أقصد، ما معنى الإله؟ معبود. طيب يقول الطيبي رحمه الله تعالى الإله فعال بمعنى مفعول، كما تقول غراس بمعنى مغروس، فراش بمعنى مفروش، ومعناها كما تفضلتم بارك الله فيكم إله بمعنى معبود، إله بمعنى معبود. من سلفكم في هذا؟ ابن عباس وابن مسعود والشعبي كلهم قرأ في قوله جل وعلا في سورة الأعراف ويذرك وإلهتك. لماذا قرأت ذلك ابن عباس؟ قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، ويذرك وإلهتك يعني ويتركك ويترك عبادتك أنت. فابن عباس وابن مسعود أيضا كما قاله الطبري والبغوي أيضا في تفسيره أن ابن عباس فسر الإله بمعنى المعبود. ويقول أيضا ملا علي قاري الحنفي معنى الإله توحيد المترتب عليه توحيد الألوهية، التوحيد المترتب عليه هو توحيد الألوهية المقتضي من الخلق تحقيق العبودية، وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله. ويقول ابن أبي العز الحنفي بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ويقول البيضاوي الشافعي الإله في الأصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بحق، واشتقاقه من آلهة أو من أله يأله ألوهة وألوهية بمعنى عبد. ويقول المقريزي الشافعي أيضا وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله هو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. ويقول الطرطوشي هذا إيش شافعي مالكي، قل الطرطوش المالكي. فإذا قلت لا إله إلا الله نفيت ما لا يجوز في صفته من شريك في عبادته مع الإقرار بأنه الإله وحده. ويقول القرطبي المالكي أيضا معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. وقال عن قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، قوله لا إله إلا هو نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله. يقول ابن بطة رحمه الله معنى الإله أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايلا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. يقول ابن رجب الحنبلي الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه. طولت عليكم صح؟ لماذا سقت هذه المذاهب الأربعة كلها؟ يكفي عالم وانتهينا صح؟ هذا لك تعريف الإله ابن عباس يكفي. لماذا سقت لكم المذاهب الأربعة؟ من يعرف؟ ها؟ هذا واحد. اثنين، أن الإمام محمد عبد الوهاب لم يأتي بجديد، ها؟ لم يأتي بمذهب خامس، هذا هو ما عليه المذاهب الأربعة. هؤلاء مذاهب الأحناف الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يقرون بأن معنى العبادة أو معنى الإله هو العبادة. ولذا عندما دعا محمد عبد الوهاب قال أنت تأتي بشيء جديد، تأتي بالتوحيد، كيف توحيد؟ يقول هو معنى لا إله لا، أقولك لا، معنى لا إله إلا الله شيء آخر ليس معناها تحقيق العبادة لله عز وجل وغير ذلك. فهذا معنى ماذا؟ أن جميع المذاهب الأربعة إلا من شذ منهم مقر بأن ماذا؟ أن الإله معناه إيش؟ العبادة. أتى الخلاف بارك الله فيكم في العبادة، هنا الإشكال يقع. المعنى يقول نعم الإله إذن هو المعبود، طيب ما معنى العبادة؟ يأتي الخلل أيضا لكثرة التشغيب والضلال. يقول الجوهري رحمه الله تعالى أصل العبودية الخضوع والتذلل، والخضوع والتذلل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ويقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حب، ذل، خضوع لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بهواك ولا بوساوس الشيطان ولا غير ذلك. إذن هو كما ذكرنا هذه هي أركان العبادة: الإخلاص لله عز وجل، محبة وخضوع وذل لله، ثم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. بيان ضده، ما هو ضد التوحيد؟ لا، ليس ضد التوحيد الشرك، لأن الكلمة أصلا غير مستقيمة، كلمة ضد لا تستقيم صح؟ هل التوحيد ضد الشرك ولا نقيض الشرك؟ ها؟ نقيض، لا تجاملني، هي نقيض ولا ضد؟ ينقض التوحيد ولا يضاد التوحيد؟ في فرق طيب بين النقيض والضد. ها، هل النقيض هو مرادف لكلمة ضد ولا الضد غير النقيض؟ نضرب مثال، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو عفوا لا يجتمعان ويرتفعان، هذا الضد. أما النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما معنى هذا الكلام؟ الموت والحياة نقيضان، هل تجد إنسان حي ميت؟ حي ليس ميت؟ ها، حي ميت مع بعض يجتمعان، هل يرتفعان؟ هذه لا حي ولا ميت، ما في. إذن هذا هو النقيض، فالتوحيد نقيضه الشرك. أما الضدان لا، لا يجتمعان نعم لكن قد يرتفعان، كلهم يرتفعون. الجلوس والقيام ضدان، هل وجدت إنسان جالس قاعد جالس أو قاعد قائم؟ لا يمكن. طيب لا قائم ولا قاعد يجوز يصلح؟ ها؟ ألا يصلح يا شيخ؟ أقول نائم صح ولا لا؟ إذن يرتفعان، يرتفع القيام ويرتفع الجلوس ويبقى النيام أو الرقود، أبيض أسود، هذان ضدان لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان، لا أحمر لا أبيض ولا أسود، قد يكون مثلا أحمر أصفر غير ذلك من الألوان. التوحيد ضد نقيضه الشرك، ينقضه لا يبقى شيء في القلب. نحن نتكلم بارك الله فيكم عن التوحيد، إفراد الله بالعبادة، والشرك الشرك الأكبر، لا نقول الشرك الأصغر حتى لا يلتبس عليكم. المسلم قد يقع منه شرك أصغر، قد يقع منه رياء، قد يقع منه حلف بغير الله وغير ذلك، هذا لا يخرجه من الملة، لكن الشرك الأكبر يخرج خلاص، ينتفي التوحيد، إما توحيد وإما شرك. إذن العبارة الأفضل، ولعل الإمام هو يريد أصلا أن يقول نقيض، وضده هو الشرك بالله، يعني نقيضه هو الشرك بالله عز وجل. طيب ما تعرف الشرك؟ ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغير الله. من اللي قال صرف العبادة؟ شيخ، وهو خلق، نعم هذا أحد التعريف، وهو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في تعريف آخر ضبطه العلماء. ما هو؟ ما تعرفون الشرك؟ طيب بعضهم يقول صرف العبادة لغير الله، طيب وإذا أشرك في الربوبية وقال هناك خالق مع الله، هل أشرك في العبادة؟ ما أشرك في العبادة، إذن ليس مشرك موحدة. أحسنت، هو هكذا، أو تقول هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، فمن خصائصه الأسماء والصفات والعبادة هي خاصة لله، والملك والخلق والتدبير هذه كلها في الربوبية، هذا خاصة بالله عز وجل. ولذا قال جل وعلا تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هي التسوية، تسوية الله عز وجل بخلقه، هذا هو الشرك عافانا الله وإياكم. وهو ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان عافانا الله وإياكم فإنه لا يغفر له، والشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان ففيه خلاف، فيه خلاف بين أهل السنة هل يغفر أو لا يغفر، والصحيح أنه مثل الكبائر تحت المشيئة. طيب يقول رحمه الله تعالى وكوني أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يقول لك الشيخ الإمام أكثر القرآن يبين هذا الأصل واضح جلي، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا صريح لا يحتاج إلى تذهب إلى تفسير ابن كثير، يعني واضح العامي كما قال الشيخ يفهمه العوام، أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته ثم نهى عن عبادة غيره. وفي الحقيقة ليس أكثر القرآن في ذلك، بل كل القرآن في التوحيد. وكيف ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيما معناه أن القرآن كله إما أمر صراحة بالتوحيد مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا واحد. والثاني إما خبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، خلق السماوات والأرض هو الله الذي لا الملك القدوس، هو خبر عن الله عز وجل أو عن صفاته، وهذا توحيد إيش؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أمر ونهي، قيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وغير ذلك، هذا أمر ونهي الذي هو من حقيقة التوحيد ومكملاته. كيف تتعبد لله عز وجل؟ آيسة العبادة هكذا، أمر نذر، أمر بالاستعانة، أمر بالاستغاثة، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، هذه كلها عبادات، هذه كلها عبادات لا بد أن تكون خالصة، يكون قلب الإنسان موحد لله عز وجل بأداء هذه العبادات. هذا الأمر الثالث. إيش بقي في القرآن؟ بقي شيء؟ بقي قصص، صح؟ قصص من؟ إما أن يخبرك الله عز وجل عن أوليائه وعن أنبيائه الذين دعوا أقوامهم إلى التوحيد وما حدث لهم مع أقوامهم، وكذلك ممن استجاب معهم وما حصل لهم في الدنيا وما سينتظرهم في الجنة في الآخرة من النعيم والجنة لمن وحد الله. وإما أن يخبرك عن أعدائه في هذه الدنيا الذين ناقضوا التوحيد ووقعوا في الشرك وعادوا الأنبياء والرسل وقتلوا الأنبياء والرسل وما يحصل لهم في الآخرة من عذاب ومن جحيم وما ينتظرهم في النار، عافانا الله وإياكم. فيصبح هذا الكلام إيش؟ فيصبح القرآن كله إيش؟ توحيد. والآن التوحيد من أغرب ما يكون، نسأل الله العافية والسلام، لا تجد من يتكلم عن التوحيد. ليش؟ إيش الشبهة؟ ما إحنا بحاجة، صح؟ هذا إحنا موحدين الحمد لله، نقول لا إله إلا الله، إيش جاي يتعلمنا التوحيد؟ صح ولا لا؟ لكن سيأتي بيان هذا الكلام في لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. ثم قال: ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم. لا، أصل أول نعم. يقول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ليس العامي فقط بل حتى البليد يفهم هذا الكلام، والبليد هو بطيء الفهم، بطيء الفهم بخلاف الذكي يفهم هذه الأصول. إذن هي أصول واضحة جلية، التوحيد أو أمر الله عز وجل بعبادته ونبذ ما يعبد من دونه من أوضح ما يكون. لكن كما قال الإمام: ثم لما صار على الأمة ما صار. إيش صار؟ أو قبل ذلك يعني قوله الأمة، الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام: أمتي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمة الاستجابة أي المسلمين. أمة الدعوة هي كل من أتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، هم كلهم أمة، يسمون يطلق عليهم أمة الدعوة. والأمة في القرآن تطلق على أربعة معاني: الأول الطائفة، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، يعني في كل طائفة من الناس بعثنا رسولا. وتأتي بمعنى الإمام القدوة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وتأتي بمعنى الدين والملة والنحلة، كما قال جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الزمن الوقت، وادكر بعد أمة قال: أنا أنبئكم الآيات. فأطلق الأمة على الزمن، والمراد هنا الأمة الاستجابة أي الطائفة من الناس. صار ما صار، إيش اللي صار؟ صار البعد عن النبوة، البعد. كلما بعد الناس عن النبوة كلما وقعوا في الضلال وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وكذلك انخفاض صوت الحق وعلو صوت الباطل، ولذا تجد أهل الشرك نشيطين في دعوتهم لعبادة غير الله، وأهل التوحيد كما قال الشيخ العلامة صالح الفوزان نائمون. أهل التوحيد نائمون، وأهل الشرك قائمون قاعدون ساعون في نشر بدعهم وفي شركهم. ولذا يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد وينشره بين الناس، وأقل ما يكون في مسجدك أو في بيتك أو في عملك أو في غير ذلك. لا تفتر أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الآخر صار على الأمة فتح الذرائع، واليوم نسمع بمنادات يقولون كل شيء سد ذرائع سد ذرائع، نريد فتح الذرائع. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى ليسد هذه الذرائع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد وأن يبنى عليها وأن ترفع وأن توقد السرج عليها وغير ذلك. كل هذا سد النبي عليه الصلاة والسلام وجفف منابع الشرك لكي لا يقع في هذه الأمة، ولكن أكثر الناس بعد زمن النبوة ماذا؟ فتحوا هذه الذرائع وجعلوها من السنن التي إذا غيرت، كما قال ابن مسعود، إذا غيرت غيرت سنة، وإذا أنكرت قالوا أنكر السنة، وهي أصلا في الأصل هي بدع وضللات. وقوله أو صار على الأمة أيضا من الأسباب اتخاذ الناس رؤوسا جهالا كما تقدم معنا حديث ثابت ابن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لأن إمام الضلال ماذا؟ بكلمة واحدة نسأل الله العافية والسلام يجر قوما إلى النار والعياذ بالله. طيب، هنا أمر مهم جدا انتبه له، المفروض أن يكون أول شيء لأن الآن الاستيعاب قل. طيب، الآن عرفنا معنى التوحيد، عرفنا معنى الإله، وعرفنا معنى العبادة. طيب، لماذا الخلل؟ لماذا تجد ناس تذبح لغير الله، تنذر لغير الله؟ ها، لماذا يوجد ناس أو يوجد أناس يستغيثون بغير الله، يخافون غير الله؟ يقول لك الشيخ: أبلد العامة يعرف هذا الأصل، فمن أين وقع الخلل؟ وأيضا ذكرنا لكم بعض الأسباب التي صار على الأمة ما صار، لكن أين الخلل وقع في التوحيد؟ ها، هو الجهل، الجهل. لكن الآن يأتيك إنسان يلبس عباءة وكذا ويشار إليه بما أنه إمام. لا، الأصل في اصطلاح علمي، يعني أنا أوضح لكم الآن الخلل كله في معنى العبادة. أنا أضرب لكم مثال، الآن لو خرجت خارج هذا المسجد ورأيت شخصا يعني عاميا لا يعرف شيئا، هو مسلم، تقول له: السلام عليكم، لو سمحت بسألك سؤال. يقول لك: نعم. تقول له: يجوز عبادة غير الله؟ إيش يقول؟ يقول: أعوذ بالله، أنت صاحي شيخ، أدخل مسجدك، أنت ما أنت فيك شيء يا أخي، كيف هذا؟ كيف يجوز عبادة غير الله؟ أنت مسلم ولا إيش ديانتك أنت؟ ما يجوز يا أخي، صح ولا لا؟ عندما تقول له يجوز عبادة غير الله أو لا يجوز، يقول لك 100% لا يجوز. طيب، تقول له: ما هي العبادة؟ توقف. طيب، تقول له: التوسل بالصالحين أو طلب منهم المدد أو الاستغاثة بهم أو الذبح لهم أو النذر لهم، هل هذا شرك؟ يقول لك: لا يا أخي، بارك الله فيك، ما هو شرك هذا. شفت كيف؟ الآن أين الخلل وقع؟ في معنى العبادة، أفراد العبادة هذه. لا تجد مسلم البتة يقول لك يجوز عبادة غير الله، لكن يأتون هؤلاء أئمة الضلال ويقول لك: لا، النذر لغير الله إنما هو، أو التوسل بالصالحين أو النذر أو الاستغاثة بهم، هذا ما معناه؟ محبة الصالحين كما سيأتي معنا، هذا اسمه إيش؟ محبة الصالحين. طيب، ما هو الشرك؟ يقول لك: الشرك أمر آخر بارك الله فيك، هو إيش؟ أن تسجد للصنم، هذا هو الشرك، هذا اللي كان عليه قريش، تسجد للصنم فقط. أما الاستعانة والاستغاثة، أعوذ بالله، هذا من أقرب القربات. يقول لك: فهمتم الخلل بارك الله فيكم؟ طيب، نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، يقول: إني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة. إيش معنى؟ معناته في القرون المتقدمة لم يكن هذا موجودا. يقول: في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك. من يقول بهذا؟ الموحد المسلم يقول هذا شرك، وبعضهم يقول إنها بدعة، ليست شرك، هي بدعة لكن ليست شرك، وبعضهم يقول أنها من الحق. شفت الآن الخلاف كيف؟ واحد يقول شرك، واحد يقول حق، واحد يقول لا شرك ولا حق، إنما هي بدعة. تمام؟ طيب، ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيات والجن وما يطول شرحه، وبعضه موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير ما يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز وجل، فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة، فإذا فيه اشتباه شديد فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف. هذا في مقدمة كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، ألف كتابا كاملا لأجل هذه المسألة. هم ما حتى ليأتيك المشرك أو الذي يدعو غير الله أو يقول لك يا أخي بارك هدي أعصابك، نحن لا نجيز عبادة غير الله، لا نجيز، ما أحد يقول بهذا. لما تقول له النذر لغير الله تجد الآن الكلام يضطرب، تقول الاستغاثة بالصالحين تجد الكلام يضطرب. إذن هو لا يعرف أصلا معنى حقيقة العبادة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا ألف هذا الكتاب ووقع هذا الخلل في هذه الأمة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم صار على الأمة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. إذن هذه شبهة من شبهات الشيطان ألقاها على الناس، أن هذا التوحيد أو أنك تقول الشرك هو معناه إيش؟ تنقص الصالحين، والتوحيد هو أداء حق الصالحين. ولذا أكبر الشبه هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين يؤدي إلى ماذا؟ إلى عبادتهم والعياذ بالله، كما حدث في ذلك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس: كان من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فكان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل هؤلاء رجال صالحين، كلهم رجال صالحين من قوم نوح. ويقال أنهم ماتوا في فترة معينة، شهر أو شهرين، ماتوا جميعا، فحزن الناس عليهم، فأتى لهم الشيطان فقال: الآن ود وسواع ويغوث ماتوا، ها من يذكركم بالله عز وجل؟ المطاوع راحوا، من يذكركم بالله؟ والله هذه مشكلة، طيب ايش نسوي؟ قال: صوروا لهم صورا، اعوذ بالله، انتبهوا لا تعبدونهم، شرك، انتبه لا تعبدهم، لكن ايش؟ صور صورة وحطها في مكان ود، وذاك يغوث ويعوق ونسرة، كل واحد ايش كان يعمل؟ كان هذا يتصدق، اجعلها في مكان الذي كان يؤدي فيه الصدقة، المكان الذي كان يصلي فيه، الذي كان يذكر الله فيه، ضعها في مكانه، اذا مررت بالسوق ورأيت صورته تذكر الله عز وجل. فقال ابن عباس: فلما نسي الأمر، ما هو الأمر؟ ذهب هذا الجيل، الجيل الذي وضع الصور وأتى الأحفاد أو أبناءهم، فلم يعرفوا لماذا وضع آباءهم ماذا هذه الصور، ليس للتذكير، أتاهم الشيطان وقال: إن آباءكم كانوا يستسقون بها المطر ويستنصرون بها على العدو فعبدت من دون الله. الشيطان بارك الله فيكم ليس عنده عمل وظيفة إلا هذا العمل، 100 سنة 200 سنة هو يتدرج معك حتى يوصلك إلى الشرك عافانا الله وإياكم. ثم بعث الله عز وجل نوح، متى؟ لما صار ما صار على هذه الأمة، فالشيطان أظهر لهؤلاء أن هذا من محبة الصالحين، أن تعبد هذا، أن الله عز وجل جعل بينك وبينه واسطة، كما قال الشيطان: وإلا فليس بين الله عز وجل وبين خلقه في العبادة أي وسائط، إنما الوسائط في ماذا؟ في التشريع، نحن لا نعبد الله كما نشاء، بل نعبده بواسطة النبي، يعني بشرع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفنا أن هذه عبادة قد شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا انتهى أمر هذا، ثم نخلص العبادة لله عز وجل. ولذا وقع أيضا الشرك في النصرانية من هذا الأصل، كما قال جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأعظم شبهة في ذلك هو ماذا؟ يقول لك الحب، أنا أحب هذا الصالح يا أخي، هذا ولي من أولياء الله عز وجل وكذا وكذا وكذا، فأنا أحبه. ألا تعرف أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله؟ نقول: نعم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والذي ينقض عرى الإيمان هو الحب مع الله. انتبه، حرف الجر هذا مصيبة، جر الأمة إلى متاهات، الحب مع الله هذا شرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن تحب في الله هذا من أوثق عور الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا إيش في الله ليس مع الله، تحابا في الله أي من أجل الله عز وجل. كم بقي على ذا الشيخ عبد الله؟ 20 دقيقة. طيب، يقول رحمه الله تعالى: إذن الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، انتقال من أروع ما يكون من الإمام بعد أن ذكر التوحيد وضده أو ونقيضه بالأصح الشرك، ذكر الاجتماع. لماذا؟ أنه إذا وجد الشرك وجد الافتراق، وإذا وجد التوحيد وجد الاجتماع، كما قال جعل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي. قال ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وهذه القراءات من الصحابة كما قال الشيخ ابن عثيمين هي تدل على تفسير الآيات، تفسير الآية. طيب، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: الاجتماع، انتبه لهذه الكلمة، في الدين، ولم يقل الاجتماع تحت الدين. انتبه لحروف الجر، ترى يتلاعب بها أهل البدع، هذه الحروف يتلاعب بها الناس. الاجتماع في الدين يعني في الداخل، الفي ظرفية، ندخل داخل الدين نمتثل بأوامره ونجتنب نواهيه ونجتمع على هذا، لا أن نجتمع تحت سقف الدين، هذه مشكلة، لأن الدين لا يجمع كل شيء، إنما يجمع ماذا؟ يجمع الصحيح السليم. هذا المسجد هل يجمع كل شيء، كل أحد يجمعه، أم هناك شروط معينة لدخول المسجد؟ هل يجوز للحائض أن تدخل هنا؟ هل يجوز للجنوب؟ هل يجوز للسكران؟ هؤلاء يريدون، لا، الذي يقول اجتماع تحت الدين يقول: يا أخي أنت ليش تمنع هذا؟ خلها تدخل يا شيخ، خلي الجنوب يدخل، خلي السكران يدخل، خلي كذا يدخل. لا، الاجتماع في المسجد يكون له شروطه، وكذلك في الدين، مع أن المسجد من أعظم يعني شعائر الدين. يوضح لك هذا أن الاجتماع يكون في الدين داخل الدين على الكتاب والسنة، ليس بمسمى يعني نجعل الدين سقف ثم نجتمع تحته، ويجتمع البدعي والسني والمشرك والوثني والعربي وغير العربي وغير ذلك، لا، إنما يجتمع من وحد الله عز وجل وسار على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، هذا الأصل أيضا الثاني قد بينه الله عز وجل في الكتاب بيانا واضحا شافيا، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول: فإذا فرضه الله على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها واحد ودينها واحد؟ سمعتم هذا كلام؟ الآن الله عز وجل يأمر موسى وعيسى وأيوب أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، كم بين إبراهيم وموسى؟ كم بين عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام؟ ردحا من الزمن، ومع ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: لا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: طيب، هذا في الأنبياء، انظر إلى اختلاف أقطارهم والأزمنة، هذا في فلسطين وهذا في العراق وهذا في مدائن صالح وهذا في كذا وهذا في كذا، ومع ذلك أمرهم بالاجتماع وعدم التفرق، فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة، ومع ذلك هم أجدر وأولى أن يجتمعوا. ويقول البغوي رحمه الله تعالى: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة. ومما وضحه أيضا الله عز وجل في هذا في كتابه قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هنا كلام نفيس أيضا لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول: فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من مشرك وثني ويهودي ونصراني ومتحنف مبتدع. شوف أدخل حتى المسلم، يقول يهودي نصراني مشرك أو مسلم مبتدع أو متحنف مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القويم ملة إبراهيم المسلم، فهو بريء من محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بريء منه، وهو داخل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا فهلكوا. من هم؟ الأمم السابقة كاليهود والنصارى، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن جرير الطبري أيضا: فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم، ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم، فكيف لكم فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة. الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولذا أرباب الدعوة الشهوانية يكرهون الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأرباب الشبه والبدع يكرهون الأمر معروف والنهي عن المنكر. ليش؟ أنه يهدم كل أصولهم، لأن الأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بترك هذه القاذورات من القبائح والمنكرات هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولذا كانت هذه ميزة أهل السنة والجماعة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واضح؟ ميزت الأمة بماذا؟ بالخيرية، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله عز وجل هو التمسك بالجماعة، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. الجماعة هي حبل الله عز وجل، وكذلك كتابه جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة وتحكيمهم فيما شجر بيننا. ثمة اختلاف أو افتراق أو آراء مختلفة، فالمرجع إلى الكتاب والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يعني ما معنى أن نعتصم بكتاب الله؟ يقول: هو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام به وبحبله علما وعملا إخلاصا ومتابعة. ما معنى هذا الكلام؟ أن تنبذ كل المصادر، مصادر التلقي، وتجعل مصدر ماذا؟ الكتاب والسنة. لا تجعل الذوق أو الوجد أو العقل أو الكشف أو العاطفة أو غير ذلك مصدر من مصادر الشريعة، بل تجعل ماذا؟ الكتاب والسنة هما المصادر في دينك. ثم قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب. إيش ورد في السنة؟ إيش الأصل اللي ورد فيه السنة؟ إيه فقط، ترى الباقيين كلهم نايمين. يقول لك الشيخ: هذا الأصل السنة وضحته شيء من أعجب العجاب، وضحت هذا الأصل، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة إيش؟ فيلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا يجفف المنابع التي تؤدي إلى الافتراق إلى أبعد ما تتصور، كل شيء فيه فرقة مباشرة يقطع الطريق عليه عليه الصلاة والسلام. حتى تجد في أشرف العبادات الصلاة، ما الذي يجب على المسلمين؟ تراصوا. شوف حتى التراص يدلك على إيش؟ على الاجتماع. طيب 5 سنتي لا تراصوا، كان الصحابة رضى عنهم يضع الكعب على الكعب، واضح؟ انظر هذا في أشرف العبادات إيحاء إلى ماذا؟ أو إشارة إلى الاجتماع في غير الصلاة. إذا كان هذه صلاة مؤقتة فكيف بما بخارج الصلاة؟ وكذلك في السفر، كما عند الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، صحه الإمام الألباني من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه قال: إذا سفرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزلنا في وادينا نستريح، تفرقنا في الشعاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يراهم فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. في السفر يا شيخ، طب أنا بروح أستظل في شجرة كذا، اجتمع دائما، كونوا جماعة واحدة. ولذا تجد الآن لو أنه لو قلت لأحد: يا شيخ لا تروح هناك، اقترب يا أخي، خلاص أنت اشرح أنت وأنا بجلس هناك، أنت إيش لك علاقة؟ الصحابة لم يفعلوا هذا مباشرة. انظر ماذا قال أبو ثعلبة، يقول: فكنا إذا سفرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع حصير لوسعنا. تخيلوا حصير صغير يسع الصحابة كلهم، ليش؟ من شدة اجتماعهم، كأنما لو وجد حصير صغير جدا، يقول أبو ثعلبة ماذا؟ لوسعنا، وجلسنا عليه لوسعنا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في هذا الحديث بعد أن صححه، ويقول: إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي من عمل الشيطان، فما بالك بالتفرق في الدين وفي أعظم أركانه العملية كالصلاة مثلا. يقول هذا في السفر مثلا، الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما هذا من عمل الشيطان، فكيف بغيره؟ وكذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام الذي بيّن أن الافتراق مذموما في شريعة الله عز وجل، أنه قال: لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. 3 ليالي حتى الشريعة الآن حتى تراعي الأحوال النفسية، ها؟ لا يجوز لك أن تهجره مؤبدا، إنما لك وقت معين، ما هو؟ 3 أيام. لم يقل لك لا تهجره أبدا، يقول لك اهجره 3 أيام. لماذا؟ أن النفس لابد أن ترتاح قليلا، ها؟ إذا تشاجر مع شخص تقول لا، الشرع يقول لك الآن تتصالحون، النفس ما تقبل. الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس وعلم ما الذي يصلح لها، فجعل لها 3 أيام تهدأ وتنسى قليلا وكذا وكذا وكذا، ثم حتى النفس مهيئة إلى أنه يسلم على أخيه وترجع المياه إلى مجريها، واضح؟ طيب. وكذلك من الأمور التي وردت في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. أول فعل فعله في أول يعني يوم نزل فيه في المدينة وكون هذه الدولة الإسلامية، آخى بين المهاجرين والأنصار. طيب، إذن هذا واضح في الكتاب والسنة. وهنا ننبه على أمر، وهو أنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا نبيه عليه الصلاة والسلام بالاجتماع في الدين وعدم التفرق، لا يلزم من هذا السكوت عن الباطل بحجة عدم التفرق. انتبه لهذا، إذا قلنا الاجتماع في الدين لا تحت الدين، إذا أتى الإنسان يقول لا يا أخي لا تتكلم في أهل البدع ولا تتكلم في أهل الشرك، لا تفرق المسلمين، هذا موجود وغير موجود؟ لا، لا بد أن يجتمع الإنسان تحت الدين بالكتاب والسنة، وما عارض ذلك فهذا لا يخالف ماذا؟ الافتراق، أو لا يخالف الاجتماع. يقول الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: لا يلزم، انظر، لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله أن لا ينكر المنكر على من فعله واعتقده من، ثم ذكر بعض الفرق أو غيرهم: ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: لا يلزم أن تقول أن تجتمع المسلمين أن تسكت عن الباطل، إذا أتي ببدعة لا بد أن ترد لكي يحفظ جناب السنة، وإذا أتي بشرك أو فتحت وسائل الشرك لا بد من رده لكي يحفظ ماذا؟ حياض التوحيد. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار هذا الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في دين الله، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الآن أصبح التفرق ماذا؟ منقبة. تقول لهم اجتمعوا في دين الله عز وجل، أنت صاحب، كيف نجتمع؟ أنت عندك شيخ وأنا عندي شيخ، خلاص يا أخي كل واحد يتبع الذي يريد. هذا هل هذا أتى به النبي عليه الصلاة؟ هذا لم يأتي به عليه الصلاة والسلام، إنما أتى بهم أن يكون إمامنا واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وديننا واحد وقبلتنا واحدة، ولكن الأمر المتعسر أن يتخلى أهل البدع عن بدعهم ويلحقوا بأهل الصراط المستقيم وأهل السنة، أنه لا يستطيع أن تقول له اترك البدع التي أنت عليها. لماذا؟ أنه هذه الأمور المبتدعة التي فارق بها جماعة المسلمين يظنها هي العلم والهدى وغير ذلك. وإذا قلت له دع هذه البدع والضلالات ولنجتمع على الكتاب والسنة، يقول لك أنت إما مجنون وإما زنديق. وكلمة زنديق هي كلمة فارسية معربة، عندما دخل أهل بلاد فارس إلى الإسلام بعد الفتوحات دخلوا في الإسلام فأدخلوا هذه الكلمة، وهي تعني عندهم المنافق، وهي أيضا في اصطلاح الفقهاء هي النفاق. ولذا كانت الكلمة التي تقال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هي ماذا؟ النفاق. وفي زمن الصحابة كانت تقال الزندقة، وفي زمننا ماذا يقال؟ بعد الصلاة.